الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ قدس سره كما يشهد به الأخبار الواردة. كان الكلام في مناقشة عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في مناقشة الشيخ الأعظم قدس سره للدليل الرابع من أدلة المشهور عليكم السلام، ألا وهو الدليل العقلي، حيث ذكر قدس سره بأننا نختار الشق الثالث ونلتزم بأن من صادف قطعه الواقع فيعاقب دون غيره، أي غير المصادف. وخلص قدس سره إلى أن المصادفة نتيجة الأمر الاختياري فتوجب استحقاق العقاب، وأما عدم المصادفة فأمر اتفاقي غير اختياري فيمنع به استحقاق العقاب ولا قبح في ذلك. وإن شئت فقل أن العقاب المنوط بأمر غير اختياري قبيح، وأما عدم العقاب المنوط بأمر غير اختياري فلا قبح فيه ولا استبعاد في أن عدم العقاب المستند إلى أمر غير اختياري لا استبعاد في أنه ماذا لا يكون موجبا لاستحقاق العقاب. ثم صار الشيخ قدس سره إلى أن يذكر عدة شواهد مبتنية هذه الشواهد على أن الأمر غير الاختياري مما له دخل عليكم السلام، مما له دخل في زيادة وقلة الثواب أو العقاب، حتى يرتفع هذا الاستبعاد، أعني استبعاد أنه كيف يكون عدم العقاب المنوط بأمر غير اختياري كيف يكون لا يوجب استحقاق العقاب، أعني استبعاد أنه كيف يكون عدم العقاب المنوط بأمر غير اختياري مما لا قبح فيه، يعني ما يوجب استحقاق العقاب. فذكر عدة شواهد تبتني على أن الأمر غير الاختياري مما له دخل في زيادة أو قلة الثواب أو العقاب. الشاهد الأول حاصله أنه قد جاء في الروايات أن من سن سنة حسنة كان له أجر مثل من عمل بها. وفرضنا أن شخصين في الخارج قد بنيا مسجدين بنية أن كل من يأتي إلى هذه البقعة المباركة لإقامة الصلاة أو للدرس والتدريس يحصل ثواب لمؤسس ذلك المسجد، ولكنه اتفاقا في أحد المسجدين جاء جمع غفير كأن يكون 1000 شخص عليكم السلام، وأقاموا فيه الصلاة جماعة، بينما في المسجد الآخر جاء جمع يسير وأقاموا الصلاة فيه فرادى مثلا عليكم السلام. فمن الواضح أن المسجد الذي أتاه الجمع الغفير ثواب مؤسسه أعظم من ثواب مؤسس ذلك المسجد الآخر. فالملاحظ في هذا الشاهد أن كثرة الجمع وقلته خارجة عن اختيار المؤسس، أن كثرة الجمع وقلته خارجة عن اختيار الشخص، ولكن مع ذلك بل هو أمر اتفاقي وغير اختياري لمؤسس المسجد، ولكنه هذا الأمر غير الاختياري أثر في زيادة الثواب ونقصانه. الشاهد الثاني أنه قد جاء في الروايات في نفس تلك الروايات السابقة أن من سن سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها، كان له مثل وزر من عمل بها. وفرضنا أن شخصين في الخارج بنيا ملهيين أو أي مكان فساد آخر، واتفق أنه أقيم الفساد في أحدهما ليلا ونهارا، بينما يقام الفساد في الآخر في الأسبوع 2 مثلا. فمن الواضح جدا أن مؤسس المكان أن مؤسس المكان الأول جرمه وعقابه أعظم من جرم مؤسس المكان الآخر. فالملاحظ من هذا الشاهد قلة الوافدين لإعمال الفساد وكثرتهم خارجة عن اختيار المؤسس، بل هو أمر اتفاقي وغير اختياري. ولكن مع ذلك هذا الأمر غير الاختياري أثر في زيادة العقاب وقلته ونقصانه. فالحاصل أي حاصل الشاهدين باعتبار أن المتعلق هو واحد، تلكم الروايات غاية الأمر الروايات بها مقطعين، مقطع من سن سنة حسنة والمقطع الآخر من سن سنة سيئة. فالحاصل أن ما يصلح أن يكون مؤثرا في الكثرة والقلة، ما يصلح من ماذا؟ من أمر غير اختياري كما هو مورد تلكم الروايات، أنما يصلح أن يكون مؤثرا في الكثرة والقلة من أمر غير اختياري كما هو مورد تلكم الأخبار صالح لأن يكون مؤثرا في أصل الاستحقاق وعدمه كما في المقام. فهو يريد أن يقيم شواهد على أنه هذا الاستبعاد كون يرتفع عدم العقاب المنوط بأمر غير اختياري لا قبح فيه، نعم ولا استبعاد في ذلك. العقاب إذا كان منوط بأمر غير اختياري قلنا ماذا؟ قلنا أنه قبيح. أما العقاب اللي كان منوطا بأمر اختياري ومما يرجع بالآخرة إلى الاختيار، أيضا أمس قلنا في الفرض رقم 2 ماذا؟ أنه أيضا شنو؟ أيضا لا قبح فيه ولا شبهة في هذا في استحقاق العقاب. فإذا عدم العقاب المنوط بأمر غير اختياري لا قبح فيه ولا استبعاد في ذلك. الشاهد الثالث أنه قد جاء في الروايات أن للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا. ومن المعلوم أن إصابة الفتوى وعدم الإصابة خارج عن اختيار الفقيه، بل هو أمر اتفاقي وغير اختياري. ولكن نجد في الروايات مع ذلك أن هذا الأمر غير الاختياري موجب علما، موجب لزيادة الثواب والآجر ونقصانه، وأن الذي يصيب له أجران والذي يخطأ له أجر واحد. وببيان أن إصابة الفتوى للواقع معلولة بأمر اختياري فلذا توجب كثرة الثواب، وأما الخطأ أعني عدم الإصابة فمن باب أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ولا قبح في قلة الثواب معه. فإذا عدم الثواب كثيرا كما في سورة الإصابة. المستند المن إلى أمر غير اختياري مما لا قبح فيه. الشاهد الرابع أنه هناك روايات كثيرة دلت على أنه كلما زاد عدد المأمومين زاد ثواب إمام صلاة الجماعة، في حين أن كثرة المأمومين وقلتهم خارجة عن اختيار إمام الجماعة، إلا أن لهما تأثيرا في زيادة الثواب ونقصانه. هذه هي نماذج من الشواهد التي أقامها الشيخ قدس سره المبتنية على أن الأمر الخارج عن الاختيار موجب ومؤثر في العقاب أو الثواب. ومن خلال هذه الشواهد خرج قدس سره بهذه النتيجة وهي أنه هناك فرق وتفاوت بين المصادف قطعه للواقع فيستحق العقاب، وبين غير المصادف له فلا يستحق العقاب. ثم بعد ذلك يؤيد مطلبه هذا أيضا بتأييد نقرأه. قال رحمه الله: كما يشهد بعد أن خلص في الدرس الماضي إلى أن العقاب إلى أن المصادفة نتيجة الأمر الاختياري توجب استحقاق العقاب، أما عدم المصادفة حيث أنه أمر اتفاقي وغير اختياري هذا مما يمنع به استحقاق العقاب ولا قبح في ذلك ولا استبعاد في ذلك. فهو الآن يريد أن يرفع هذا الاستبعاد، أقام لنا عدة شواهد. قال: كما يشهد به الأخبار الواردة في أن من سن يشهد به بماذا؟ بهذا الذي ذكره أخيرا، إلا أن عدم العقاب لأمر خارج عن الاختيار، يعني لا يرجع الاختيار، إلا أن عدم العقاب لأمر خارج عن الاختيار قبحه غير معلوم، ولا يستبعد في أنه ماذا؟ لا يوجب القبح. لماذا؟ الآن يقيم عدة شواهد. الشاهد الأول والثاني في هذا المقطع: كما يشهد به الأخبار الواردة في أن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها. فإذا فرضنا أن شخصين في الخارج سن سنة حسنة، بنيا مسجدين مثلا أو سيئة، واتفق كثرة العامل بإحداهما وقلة العامل بما سنه الآخر، قال فإن مقتضى الروايات، مقتضى هاي الروايات كون ثواب الأول فيما يتعلق من سن سنة حسنة، أو عقاب الأول فيما يتعلق بمن سن سنة سيئة، قال كون ثواب الأول أو عقابه أعظم من ثواب أو عقاب ذلك المؤسس الآخر. فإذن هذا مع أنه كثرة الجمع، قلة الجمع، كثرة الوافدين لإعمال الفساد، قلة الوافدين، هذه كلها أمور خارجة عن اختيار المؤسس، مع ذلك أثر في ماذا؟ هذا الأمر غير الاختياري، الأمر غير الاختياري أثر في زيادة الثواب ونقصانه، أو في زيادة العقاب ونقصانه. فإذا إلى مدخلية، فالحاصل أن ما يصلح أن يكون مؤثران في الكثرة والقلة من أمر غير اختياري كما هو مورد هذه الأخبار، هو صالح لأن يكون مؤثرا في أصل الاستحقاق وعدمه كما في المقام. الشاهد الثالث قال وقد اشتهر في المنقولات والآثار، ربما أنه إذا ماكو فد رواية بعين هذا المقطع، إلا أنه في الآثار موجود هذا المعنى، أن للمصيب ولا أقل في بعض مصادر العامة، يعني بعض المجاميع الحديثية عند العامة هذا الخبر موجود، أن للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا. هذا أيضا قررناه من الخارجي، أنه الإصابة وعدم الإصابة مع أنه أمر غير اختياري خارج عن اختيار الفقيه، مع ذلك إلى مدخلية في ماذا؟ إلى تأثير في زيادة الأجر ونقصان الأجر. الشاهد الرابع ممكن أن نجعله قوله والأخبار في أمثال ذلك في طرف الثواب والعقاب بحد التواتر، من جملة ذلك تلك الروايات الكثيرة التي دلت على أنه كلما ازداد عدد المأمومين ازداد الثواب بالنسبة إلما لصلاة الجماعة اللي قررناه قبل قليل. فالظاهر بعد أن بين هذه النماذج من الشواهد قال فالظاهر أن العقل، هذا مطلبه اللي هو اختار الشق الثالث في مقام الجواب على منه الدليل الرابع، لما قال نحن نختار الشق الثالث ونلتزم بأن الذي يصادف قطعة يعاقب واللي ما يصادف لا يعاقب، قال فالظاهر أن العقل إنما يحكم بتساويهما، بتساوي منه، بتساوي الشخصين اللذين خالفا قطعهما، ولكن صادف قطع أحدهما الواقع دون الآخر، اللي هو الاحتمال الثالث، أن العقل إنما يحكم بتساوي هذين الشخصين اللذين خالفا قطعهما ولكن صادف قطع أحدهما الواقع والدون الآخر، العقل إنما يحكم بتساويهما في يا مرحلة باستحقاق المذمة من حيث شقاوة الفاعل وقبح سريرته مع المولى، يعني القبح الفاعلي، المذمة الفاعلية، لا في استحقاق المذمة على الفعل، أي فعل؟ ذلك الفعل اللي قطع هذا العابد بكون معصية، مقطع بأن هذا المائع خمر، مع ذلك شنو أقدم عليه؟ فالعقل لا يحكم بتساويهما في استحقاق المذمة على الفعل المقطوع بكونه معصية، إذ لا ذم لشرب الماء، إذ لا ذم لشرب الماء فلا عقاب أيضا. إذن العقل يحكم بتساويهما في أي شيء؟ في استحقاق المذمة وين؟ من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته، يعني قبح الفاعل للخبث الفعلي. ثم بعد ذلك أيد مطلبه بمؤيد، مطلبه اللي هو استحقاق من صادف قطعه الواقع، الواقع استحقاقه العقابة دون الآخر. هذا الذي يصادف قطعا يستحق العقاب، هذا الذي ما يصادف قطعا لا يستحق العقاب. بعد هذه الشواهد وبعد ما تقدم منه رحمه الله، يأتي مع ذلك يقيم مؤيدا على ذلك. حاصل المؤيد أن لو رجعنا إلى وجداننا، وكل واحد منا إذا راجع وجدانه نجد أنه هناك فرق وجدانا بين من صادف قطعه الواقع فنذمه أزيد مما نذم به غيره، يعني غير المصادف قطع علما للواقع. وأما الذي لم يصادف قطعه، وأما الذي لم يصادف قطعه الواقع فنذمه بأقل مما نذم به ذلك الأول. إذ الأول زيادة الذم وقلة الذم، إذ الأول يتوجه، الأول منه اللي صادف قطع الواقع، إذ الأول يتوجه إليه سؤالان واستفساران، أحدهما لما أقدمت على هذا العمل مع أنك قد قطعت بأنه قبيح، والآخر والسؤال الآخر الذي يتوجه إليه لما أنت جامع لهذه الصفة، أعني الصفة الخبث الباطني والسوء السريري، بينما الشخص الذي لم يصادف قطعه الواقع فالذم المتوجه إليه أقل مما يتوجه إلى ذلك الأول، حيث يتوجه إلى هذا الآخر سؤال واحد، وهو لما تجرأت على المولى وكانت لك روح الطغيان والتمرد على المولى عز وجل، ولا يتوجه إليه السؤال الآخر وهو أنه لما أقدمت على هذا العمل القبيح، إذ المفروض أن العمل الصادر منه ليس قبيحا بل يمكن أن يكون مباحا أو يمكن أن يكون راجحا كما عرفنا في الدرس الماضي. فما يتوجه للسؤال أنه أنت ليش أقدمت على هذا العمل القبيح؟ ليس قبيحا لأنه قطعه ما صادف الواقع، تبين أنه شرب الماء، فالعمل الذي صدر منه ليس مذموما، ليس قبيحا، ليس إما مباح وإما لا راجح أحيانا. وزيادة الذم في حق المصادف و وزيادة الذم في حق المصادف ليس إلا بأمر غير اختياري، ليس إلا بأمر غير اختياري. فهذا التفاوت بحكم الوجدان مما يؤيد التفاوت في المقام، التفاوت في المقام بأن يستحق شارب الخمر الواقعي العقاب دون شارب الماء. فهذا التفاوت بحكم الوجدان مما يؤيد التفاوت فيما نحن فيه. اللهم إلا أن يقال، استدراك على هذا المطلب، على هذا المؤيد، على هذا التأييد. اللهم إلا أن يقال بالفرق بين المبغوضات العقلائية وبين المنكرات الشرعية، وما ذكر من التفاوت يعني زيادة الذم نقصان الذم، وما ذكر من التفاوت إنما مورده المبغوضات العقلائية لا المنكرات الشرعية. بمعنى أن العقلاء في صورة المصادفة، يعني هذا الذي قطع بخمرية مائه وأقدم على شربه ثم بعد ذلك قطع صادف للواقع، أن العقلاء في صورة المصادفة يحصل لهم بغض شديد فيحتاج التشفي عنه إلى زيادة الذنب وتأكد الذنب، فزيادة الذنب وتأكده من العقلاء بالنسبة لمن صادف اعتقاده الواقع لأجل التشفي، إلا أن هذه الحالة حالة التشفي مستحيلة في حق المولى عز وجل، فهو سبحانه وتعالى لا يفرق بين المصادف وغير المصادف، إذ الداعي إلى التفاوت أعني التشفي أمر مستحيل فيه سبحانه وتعالى. فهو تعالى لا يفرق بين المصادف وغير المصادف، فإن كان هناك عقاب فكلاهما يعاقب، وإن لم يكن عقاب فكلاهما لا يعاقب. فإذن فرق بين المبغوضات العقلائية وبين المنكرات الشرعية، وما ذكرتموه من التفاوت بين المصادف وغير المصادف إنما هو في المبغوضات العقلائية لا المنكرات الشرعية. إلا أن الشيخ رحمه الله عقيب هذا الاستدراك أمر بالتأمل، بقوله فتأمل، يعني بعد صيغة اللهم إلا أن يقال قال فتأمل، ولعله إشارة إلى أن الفرق والتفاوت قائم بين المصادف وغير المصادف مع قطع النظر عن التشفي، مع غض النظر عن التشفي، لأننا نرى ذلك، لأننا نرى ذلك من حال غير المتشفي أيضا. فالعقلاء بما هم عقلاء، لواحد يؤمنون خالق العقل أيضا، فالعقلاء بما هم عقلاء يحكمون باستحقاق من صادف قطعه الواقع العقابة دون غيره. فهذا الحكم حكم العقلاء بما هم عقلاء، بما فيهم خالق العقل الشارع المقدس. حكم العقلاء بما هم عقلاء ومنهم خالق العاقل الشارع المقدس باستحقاق من صادف قطعه الواقع العقاب دون غيره مؤيد للمقام. فإذا من هذه الناحية لا فرق بين المبغوضات العقلائية والمنكرات الشرعية، فالنتيجة في نهاية المطاف. هذا من يوم اللي بدأ رحمه الله بتوضيح النظرية الأولى، نظرية المشهور واستعراض أدلتهم ومناقشة رحمه الله لأدلتهم مع المؤيدات ومع الشواهد. الآن نذكر النتيجة النهائية اللي خرج بها الشيخ الأعظم، ثم يتعرض المن إلى النظرية الثالثة في المسألة اللي هي نظرية صاحب الفصول رحمه الله. فالنتيجة في نهاية المطاف أن التجري في عقيدة الشيخ رحمه الله مما لا يوجب استحقاق العقوبة، وإنما يوجب صرف المذمة والقبح الفاعلي لا غير، وإنما يوجب صرف القبح الفاعلي لا غير. ثم بعد ذلك تعرض إلى رأي المحقق صاحب الفصول حيث فصل في المسألة، في مسألة التجري، قال رحمه الله وربما يؤيد ذلك. ذلك من رجع إلى أصل مطلبه وهو ماذا؟ استحقاق المصادف للعقاب دون غيره، اللي هو اختار الشق الثالث، وأن المصادف يستحق العقاب دون غير المصادف. قال يؤيد ذلك أن لا نجد من أنفسنا، الرجوع إلى الوجدان، أن لا نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة الذنب بين ماذا وماذا؟ بين من صادف قطعه الواقع وبين من لم يصادف قطعه. هذا الذي صادف قطعه نوجه إليه سؤالين، بينما الذي لم يصادف قطعه الواقع نوجه له سؤالا واحدا ولا يتحرى السؤال الآخر. جن قال إلا أن يقال، اللهم إلا أن يقال، هذا استدراك على منه؟ على هذا التفاوت، وأن هذا التفاوت بلي وين نشوفه؟ وين اللحظة؟ اللحظة في المبغوضات العقلائية. ما اللحظة وين؟ عند الشارع المقدس. قال اللهم إلا أن يقال إن ذلك التفاوت في مرتبة الذنب، وأن من صادف قطعه الواقع يزداد ذمه. أما الذي لم يصادف قطعه يذم، لكن بأقل مما يذم به ذلك الشخص الأول، أن ذلك إنما هو في المضغوطات العقلائية، لأن هاي نابعة من حالة التشفي، يريد يتشفى من هذا، يعني صار عنده بغض شديد وراد أن يتشفى عن هذا البغض، يزيد في الذم، يؤكد الذم على ذلك العبد. أما هذا التشفي مستحيل، لا مسرح له في ساحة المولى عز وجل. فإذا هذا التفاوت اللي نلاحظه، وين نلاحظه؟ في المضغوضات العقلائية، لا في مقام قدسه تبارك وتعالى. قال إنما هو في المضغوضات العقلائية، من حيث أن زيادة العقاب، وفي بعض النسخ زيادة الذم، في بعض النسخ بدل العقاب أكو ذم. على كل قال من حيث أن زيادة الذم، أو من حيث أن زيادة العقاب من المولى وتأكد الذم من العقلاء، بالنسبة لمن هذا؟ بالنسبة إلى من صادف اعتقاده الواقع لأجل التشفي. المستحيل وصف للمتشفي، المستحيل في حق الحكيم تعالى. فإذا هذا اللي ذكرتوه من التفاوت، هذا مورده وين؟ المفروضات العقلائية، ولا يأتي فيما نحن فيه. فتأمل لعله إشارة إلى ماذا؟ إلى عدم تمامية هذا التفرقة، هذه التفرقة بين المفروضات العقلائية وبين المنكرات الشرعية، التفرقة بينهما غير سديدة. هذا أي خذ هذا الذي قررناه لحد الآن، وخلص رحمه الله في آخر المطاف إلى أن التجري مما لا يوجب استحقاق العقاب، وإنما يوجب صرف القبح الفاعلي، وأن العقلاء نعم يذمون هذا الشخص المتجري، يذمونه على قبح سريرته، على خبث باطنه، ما يعاقبوا ولا يذمونه على نفس الفعل الذي اعتقد كونه معصية، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن قطعه ماذا؟ خالف الواقع. التجري قطع خالف الواقع، تبين أنه شرب الماء ولم يكن قد شرب الخمر. هذا وقد يظهر من بعض المعاصرين، وهو المحقق صاحب الفصول الشيخ محمد حسين، صير أخو الشيخ محمد تقي الأصفهاني، اللي هو صاحب تلك الحاشية النفيسة على المعالم، عنوان هداية المسترشدين. هذا هو الرأي الثالث والنظرية الثالثة في مسألة التجري. الشيخ صاحب الفصول ذهب إلى تفصيل في المسألة، حيث أن صاحب الفصول يرى أن قبح التجري ليس ذاتيا. كنا أصل انطلاق مبنى من انطلق الشيخ صاحب الفصول يرى أن قبح التجري ليس ذاتيا، حتى يقال بأنه في كل مورد إذا صدق عنوان التجري كان قبيحا، بل أن قبح التجري وحسنه إنما هو بالوجوه والاعتبارات، وهذا إلى كلام طويل صاحب الفصول. الشيخ الأعظم ينقل كلام الشيخ صاحب الفصول بطوله، أنه شلون قبح التجري وحسن التجري بالوجوه والاعتبارات. فلذا فصل صاحب الفصول قدس سره، وأنه في بعض الموارد يكون التجري قبيحا، وفي بعض الموارد لا هو قبيح ولا حسن. وفي بعض الموارد يكتسب الحسن، يكتسب التجري الحسن. وهذا ما يحتاج إلى تفصيل، والتفصيل في عبارته هو الشيخ صاحب الفصول قال هذا: وقد يظهر من بعض المعاصرين التفصيل في صورة القطع إلى آخر ما يذكره، ومن ثم يناقشه الشيخ الأعظم. وهذا ما نقرأه إن شاء الله، والحمد لله.